ذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك، فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، والذين لا يشهدون وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وتأعين يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل، حي على
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل صلوات المصلين على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم أحبتنا القرآنيين ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا بكم عند مائدة القرآن الكريم لننهل من فيضه المبارك ونجعله منهاج حياتنا إن شاء الله. اليوم نتوقف عند الآيات 29 حتى 32 من سورة الزمر المباركة. لنستمع بداية إلى تلاوة الآية 29 من سورة الزمر المباركة.
ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون.
كما تابعتم مستمعينا الكرام في الحلقة الماضية، فقد أشرنا إلى أن الله تعالى يأتي بالأمثلة ليتذكر الناس، وتطبيقا لهذا الكلام يأتي بتمثيل عن أحوال الموحدين والمشركين، وذلك ضمن إطار مثل ناطق وجميل، إذ يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. صدق الله العلي العظيم، أي أن هناك عبدا يمتلكه عدة أشخاص، كل واحد منهم يأمره بتنفيذ أمر معين، وهو في وسطهم كالتائه الحيران لا يدري أي أمر ينفذ، فالأمران متناقضان ومتضادان ولا يدري أي منهما يرضيه. والأدهى من كل ذلك أنه عندما يطلب من أحدهم توفير مستلزمات حياته يرميه على الآخر، والآخر يرميه على الأول، وهكذا يبقى محروما محتاجا عاجزا تائها. وفي المقابل هناك رجل سلم لرجل واحد، فهذا الشخص خطه ومنهجه واضح وولي أمره معلوم، فلا تردد ولا حيرة ولا تضاد ولا تناقض، يعيش بروح هادئة ويخطو خطوات مطمئنة، ويعمل تحت رعاية فرد يدعمه في كل شيء وفي كل أمر وفي كل مكان، فهل إن هذين الرجلين متساويان؟ هذا المثال ينطبق على المشرك والموحد، فالمشرك يعيش في وسط المتضادات والمتناقضات، وكل يوم يتعلق قلبه بمعبود جديد، فلا استقرار في حياته ولا اطمئنان. فالله سبحانه وتعالى بذكره لتلك الأمثال يرشد إلى أفضل السبل، ويضع تحت تصرف الناس أوضح الدلائل لتشخيص الحق عن الباطل. فهل هناك نعمة أفضل من هذه؟ وهل هناك أمر آخر يستحق الحمد والشكر أكثر من هذه النعمة؟ ولكن أكثرهم لا يعلمون رغم وجود هذه الدلائل الساطعة، إذ إن حب الدنيا والشهوات الطاغية عليهم يجعلهم يضلون عن طريق الحقيقة. بل أكثرهم لا يعلمون، صدق الله العلي العظيم. ترشدنا الآية إلى مواعظ نذكر منها: يسعى الإنسان الموحد لكسب رضا الباري تعالى فحسب، في حين أن المشرك يبحث لإرضاء أكثر من واحد، وهو أمر صعب بل مستحيل في أكثر الأحيان. لا تختص آثار التوحيد والشرك بيوم الآخرة، بل إن الموحد يعيش حياة مطمئنة في الدنيا، والمشرك لا ينفك عن القلق والاضطراب في حياته. حسناً أيها الأكارم، لنستمع إلى تلاوة الآيتين 30 و 31 من سورة الزمر.
إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.
تكملة لبحث الآية السابقة بشأن التوحيد والشرك، تتحدث الآية التالية عن نتائج الشرك والتوحيد في موقف القيامة، إذ تبدأ بمسألة الموت الذي هو بوابة القيامة، وتبين لكل البشرية أن قانون الموت عام وشامل للجميع، فهو طريق يجب أن يمر به الجميع في نهاية المطاف، حتى أحب الناس إلى الله وهو رسول الله فهو يدركه الموت أيضا. ثم ينتقل البحث إلى محكمة يوم القيامة، ليصور المجادلة بين العباد في ساحة المحشر، إشارة إلى المخاصمة التي تقع بين الأنبياء والمؤمنين من جهة، والمشركين المكذبين من جهة أخرى يوم القيامة، وإلى بعض من تعاليم الآيات المباركة. إن الموت سنة إلهية محتمة لكل البشر ولا يستثنى منه أحد. إن محكمة يوم القيامة تشهد مجادلة بين مختلف الفئات، محاولة منهم لتبرئة موقفهم وإيكال المسؤولية على عاتق غيرهم، ولكن الحقيقة فإن الحكم بيد الله تعالى. وهذه الآية 32 من سورة الزمر نستمع إليها.
فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟
القرآن الكريم يعطي صفتين لأصحاب المجموعات الأولى أي الكافرين، وهم يكذبون كثيرا على الباري عز وجل، فأحيانا يعتبرون الملائكة بنات الله، وأحيانا يقولون عيسى هو ابن الله، وأحيانا أخرى يعتبرون الأصنام شفعاء لهم عند الله، وأحيانا يبتدعون أحكاما كاذبة في الحلال والحرام وينسبونها إلى الله وما شابه ذلك. وأما الكلام الصادق الذي أنزل إليهم وكذبوه فهو القرآن المجيد. خاتمة الآية تبين في جملة قصيرة جزاء أمثال هؤلاء الأفراد، قال تعالى: أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ صدق الله العلي العظيم. ترشدنا الآية إلى إن الظلم الكفري والثقافي هو أكبر من الظلم الاقتصادي والاجتماعي، ومصداق ذلك هو الكذب على الله وتكذيب الكلام الصادق. إن العناد والتعصب الجاهلي يجعلان الفرد يتصدى للحق. إلى هنا وتنتهي حلقة اليوم من برنامج نهج الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب نهاركم بألف خير. أتمنى لكم يوما جميلا بإذن الله تعالى، وأقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أحبتي في الساعة 1:26 تستمعون إلى برنامج المرأة في الإسلام، قطوف دانية يأتيكم في الساعة 1:36. الساعة 1:51 تستمعون إلى برنامج نور وبلاغة، نشر موجز للأنباء في الساعة 2 تماما. في الساعة 2:55 تأتيكم المحاضرة الإسلامية وعلى مدى 55 دقيقة. في تمام الساعة 3 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة ولمدة 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة في الساعة 3:25، وتستمعون إلى هذه التمثيلية على مدى نصف ساعة. نشرة موجزة أخرى للأنباء في الساعة 4:00 صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة 4:06. في الساعة 4:15 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج فلسطين اليوم على مدى 45 دقيقة. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم أحلى الأمنيات، في أمان الله.
الإسلام. المرأة في الإسلام برنامج يتحدث عن النقلة النوعية التي حظيت بها المرأة في ظل تشريعات ديننا الحنيف،
وذلك بعد أن كانت سبة وعارا في مجتمعات الشرق والغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رزحت المرأة غير المسلمة في العهود المتقدمة والمتأخرة تحت ألوان من القيود والضغوط التي لا تتناسب مع فطرتها، ففي المجتمع الغربي أهدرت حقوقها وسلبت كرامتها ولم يعترف لها بأدنى حق، بل كان ينظر إليها على أنها رجس من حبائل الشيطان، ولم تزد قيمتها عن سقط متاع عند البعض منهم. ففي القانون الروماني الذي سن في القرن 5 للميلاد لم تكن المرأة ذات شخصية مستقلة لها كيان مستقل، بل اعتبرها هذا القانون ومالها في حكم المملوكة للرجل، لا يسأل عما يفعل بشأنها. حتى لقد عبر بعض الكتاب الاجتماعيين عن ذلك بأن عقد الزواج عند الرومان كان عقد رق بالنسبة للمرأة. ومما يذكر هنا أن مجمع ماكون الروماني اجتمع للبحث في المسألة التالية: هل المرأة مجرد جسم لا روح فيه أم لها روح؟ وأخيرا قرروا أن المرأة ليست بذات روح إنسانية، ولا يمكن أن تنجو من نار جهنم ما عدا أم المسيح عليه السلام. واليهود يعتبرون المرأة لعنة لأنها في زعمهم أغوة آدم، وقد جاء في توراتهم أن المرأة أمر من الموت وأن الصالح أمام الله ينجو منها. بمثل هذا كانت نظرة المجتمعات القديمة للمرأة، وكانت معاملتهم لها غالبا ما تتسم بالقسوة عليها والاستهانة بها والتقليل من شأنها. غير أن هذه العصور لم تخلو من دعوة المصلحين الذين نادوا بتغيير وضع المرأة واحترامها وإعطائها حقوقها والاعتراف بأهميتها ومكانتها من المجتمع، غير أنها لم تصادف نجاحا ولم تجد آذانا صاغية، حيث إن الاتجاه العام كان يسير في اتجاه مضاد لهذه الدعوة، ولم تكن المرأة العربية بأحظى من غيرها، فكانت تعاني بعض الآلام والإهمال. وجاء الإسلام فنظم بقوانينه حياة المجتمع، فتعينت حقوق وواجبات أفراد المجتمع رجالا ونساء، فرد الإسلام للمرأة كرامتها وأعطاها حقوقها الاجتماعية وأوجب لها مع ذلك العطف والرحمة. مستمعينا، أعطى الإسلام للمرأة منذ 14 قرناً الحقوق التي تتناسب مع فطرتها، وصعد بها إلى مكانها اللائق بها كإنسان، فحررها من كل قيد لا يتناسب مع فطرتها، فارتفعت المرأة المسلمة إلى مستوى المنزلة التي أرادها الإسلام لها باستجابتها للدعوة الإسلامية والتزامها بفروضها وآدابها. فنمت شخصية المرأة المسلمة وبرزت صورتها الطيبة في المجتمع، فكانت الزوجة الصادقة المعينة لزوجها، والأم الناصحة المربية المثلى لأولادها، فساهمت في دفع عجلة التقدم للمجتمع الإسلامي الأول، وكانت أهم عامل في تماسكه وترابطه. ثم خلف بعد ذلك خلف قل تماسكهم بدينهم وضعف ارتباطهم به، فظهرت بوادر الشر والسوء بينهم، فحرموا المرأة بعض حقوقها، وأهملوا تربيتها وتهذيبها وتعليمها، وألزموها بقيود خارجة عن طبيعة الإسلام وتعاليمه. وبقدر ما يقل تماسك المسلمين بدينهم، بقدر ما يتجاوزون الحقوق ويتقاعدون عن أداء الواجبات، ومنها حقوق المرأة. وكلما عاد المسلمون إلى التمسك بالإسلام على امتداد التاريخ الإسلامي، كلما ردوا الحقوق إلى أصحابها، وأدى كل من الرجال والنساء الواجبات المنوطة بهم والتزموا بأمر ربهم. أما المرأة في الغرب فقد ظلت تعاني من القيود والضغوط التي لا تتناسب مع فطرتها، والتي جعلتها تبذل ما في وسعها من جهد للتخلص منها أو بعضها، فنظمت المرأة صفوفها في حركة للمطالبة بحقوقها. أيها الإخوة، إن الضغط الاجتماعي والفكري الذي تعرضت له المرأة يعرض المجتمع حتما لهزات اجتماعية، فإن الضعيف الذي يقع عليه الضغط سوف يعمل على تقوية نفسه أملا في فرصة يثب فيها متمردا على ما فرض عليه من الضغوط، وهي مسألة طبيعية توجد في المرأة كما توجد في الرجل. ويبدو هذا واضحا في المظاهر التي اتسمت بها الحركات النسائية في العالم، فإذا ما حقق لهن المجتمع مطلبا ورضي لهن به أخذن في المطالبة بغيره، وكان يغريهن تراجع المجتمع أمامهن أو حاجته إليهن في مواجهة ما يطرأ عليه من ظروف، مثل ما حدث بعد الحربين العالميتين، إذ كانت دول الغرب بحاجة إلى مشاركة المرأة في بنائها بعد أن قل عدد الرجال من جراء الحربين. فشاركت المرأة الغربية الرجال بالعمل في كثير من مرافق الحياة، غير أنها لم تجد الناصح الأمين الذي يضع لها أداب السلوك والمعاملة، بل على العكس من ذلك تناولها المتاجرون بالعرض والأخلاق، الذين أفهموها أن لا معنى للحرية إلا بنبذ كل القيم، وأن حرية المرأة الشخصية لا تتحقق إلا بالخروج عن الآداب العامة والأخلاق. ومما يؤسف له أن الكثيرين من كتابنا وأدبائنا يصورون هذا الواقع الرخيص أنه الدليل على احترام الرجل الغربي لحرية المرأة. ومما لا شك فيه أن الدعوة إلى تحرير المرأة ليست نابعة من شعور إسلامي، إنما هي من حيث الزمن لاحقة لما تصاعد في الغرب من نداءات لتحرير المرأة. وعندما بلغ صداها الشرق قام بعض الأدباء المستغربين ينادون بتحرير المرأة على الطريقة الغربية. والحق أنه لا يوجد في الإسلام قضية تسمى تحرير المرأة أو حرية المرأة، فالإسلام أول من رد للمرأة كرامتها بكل ما تحمله من معان وصور. إن الاتجاه الصحيح الذي كان ينبغي أن يتجه إليه أصحاب دعوة الإصلاح في الشرق أن تكون دعوتهم مرتبطة بطبيعة الإسلام وإظهار ما أعطاه للمرأة المسلمة من حقوق وما ألزمها من واجبات مقابل هذه الحقوق وما فرضه من ضوابط عند القيام بهذه الواجبات لتنجو المرأة من التيه في شعاب الحياة وحتى لا تضطرب الحياة داخل المجتمع ولا يسير أفراده بلا هدف محدد ولا غاية مرجوة. لهذا ما كان لدعاة الإصلاح من حال المرأة أن يتخذوا الغرب قبلتهم في سبيل النهوض بالمرأة المسلمة من كبوتها التي أوقعها فيها انحراف المجتمع المسلم عن منهج الإسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المرأة في الإسلام.
طهران تقدم قطوف
دانية. قطوف دانية ثمار يانعة
نجمعها من
بستان الهدى
والمعرفة
والأدب.
قطوف
دانية. وصية لقمان.
القرآن الكريم: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. الكلمة.
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى. ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى، ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله عز وجل له بها سخطه إلى يوم يلقاه. الظن.
الإمام علي: حسن الظن راحة القلب وسلامة الدين، حسن الظن يخفف الهم. اللسان:
الإمام السجاد علي بن الحسين: إن لسان ابن آدم يشرف على جميع جوارحه كل صباح فيقول: كيف أصبحتم؟ فيقولون: بخير إن تركتنا، ويقولون: الله الله فينا، ويناشدونه ويقولون: إنما نثاب ونعاقب بك. القليل:
قول شاعر: وإن قليلا يستر الوجه أن يرى إلى الناس مبذولا لغير قليل. المرء بذكراه:
بكت عجوز على ميت، فقيل لها: بماذا استحق هذا منك؟ فقالت: جاورنا، وما فينا إلا من تحل له الصدقة، ومات وما فينا إلا من تجب عليه الزكاة. الفطرة:
إحدى النساء الغربيات: عندما قرأت القرآن لأول مرة شعرت كأنني أعرفه منذ زمن بعيد، وقد كان هذا السبب الرئيس فاعتناقي للإسلام. الأصل الواحد:
الأستاذ الشهيد سيد قطب. يا أيها الناس المختلفون أجناسا وألوانا، المتفرقون شعوبا وقبائل، إنكم من أصل واحد، فلا تختلفوا ولا تتفرقوا ولا تتخاصموا ولا تذهبوا بددا.
يا أيها الناس، الذي يناديكم هذا النداء هو الذي خلقكم من ذكر وأنثى، وهو يطلعكم على الغاية من جعلكم شعوبا وقبائل. إنها ليست التناحر والخصام،
إنما هي التعارف والوئام.
فأما اختلاف الألسنة والألوان،
واختلاف الطباع والأخلاق،
واختلاف المواهب والاستعدادات،
فتنوع لا يقتضي النزاع والشقاق،
بل يقتضي التعاون للنهوض بجميع التكاليف
والوفاء بجميع الحاجات،
وليس للون والجنس واللغة والوطن مكان.
من أمثال الشعوب.
الفرص تمر مر السحاب، مثل عربي.
لو أعطيت الأحمق خنجرا أصبحت قاتلا، مثل روسي.
الضمير خير من ألف شاهد، مثل إيطالي.
الكلام بلطف يفتح الأبواب الحديدية، مثل تركي. الإمارة.
قيل السلطان في نفسه إمام متبوع، وفي سيرته دين مشروع، فإن ظلم لم يعدل أحد في حكم، وإن عدل لم يجسر أحد على ظلم. ثلاثيات.
ثلاث سارة، الجمال والتواضع والطهارة.
ثلاث محبوبة، الصديق الوفي والاعتراف بالجميل والوفاء بالوعد.
ثلاث مرضية، الأخلاق الحسنة وبساطة القلب وإنكار الذات. وأخيراً
ابتسم من فضلك.
ابتسم من فضلك. قال الأستاذ لتلميذه:
اذكر لي مثالاً على تمدد الأشياء بالحرارة وانكماشها بالبرودة.
أجاب التلميذ أستاذه على الفور:
النهار يا أستاذ في الصيف طويل وفي الشتاء قصير.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام السجاد عليه السلام: ويل لمن غلبت أحداته عشراته. الحديث المتقدم أعزائي المستمعين يجسد ما يطلق عليه التناص أو التضمين أو الاقتباس، كما يمكن إطلاق المصطلح الرمزي عليه، أي أنه رمز يتضمن الإشارة من مصطلح أحدات إلى الحديث القائل بأن السيئة الواحدة تجازى بمثلها، بينما الحسنة تجازى بعشر أضعافها، أي أن السيئات إذا غلبت الحسنات فويل لمرتكبها. وبكلمة أكثر وضوحا، مصطلح الأحدات والعشرات هو إشارة إلى أن من عمل سيئة واحدة يعاقب بمثلها، وإذا عمل حسنة فله عشر أضعافها. والآن مع معرفتنا بخلفية هذا الحديث نتقدم إلى متابعته بلاغيا. نعم أعزائي المستمعين، الطرافة تمثل أحد أشكال مبادئ البلاغة أو الفن بعامة، وذلك بسبب تضمنها نكتة تنطوي بالضرورة على ما هو مثير وملفت للنظر. هنا في الحديث الذي نتناوله يتضمن جملة طرائف في مقدمتها الإشارة الحاضرة أحدات عشرات إلى مفهوم غائب، الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بواحدة. إذن العشرة والواحدة تم تحويلها إلى عشرات وأحدات، ينطوي على طرافة تقول بما مؤداه إن الشخصية الخاسرة هي التي تغلب سيئاتها حسناتها، مع وضوح أن الجزاء طالما يشير إلى أن الميزان يوم القيامة سوف يصبح لصالح الشخصية في حالة ما إذا ثقلت موازينه، وإنه يخسر في حالة ما إذا خفت موازينه، أي إذا طغت الحسنات على السيئات، فإن الشخصية تظفر بالجزاء الإيجابي والعكس هو الصحيح أيضا. إذن أعزائي المستمعين، لنلاحظ طرافة الحديث المذكور، حيث أنه يتضمن حينا أحاديث مشيرة إلى أن السيئة بواحدة والحسنة بعشر أضعافها، وحينا آخر مشيرة إلى ما ورد في النص القرآني الكريم بالنسبة إلى من تطغى سيئاته فيخسر، وهكذا. وأما رابعا، فإن الطرافة تمثل في أن قارئ الدعاء سوف يترك لذاكرته بأن تتجول في النصوص القرآنية الكريمة والأحاديث الكريمة، فتستخلص منها ما يرشح من الدلالات المكثفة متمثلة في الحديث المتقدم. مستمعين الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نسأله تعالى أن يوفقنا إلى ممارسة الحسنات ومطلق الطاعات غير المقترنة بالسيئة، إنه سميع مجيب. وفي الختام، وكما عودناكم، ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام السجاد عليه السلام: ويل لمن غلبت أحداته عشراته. دمتم سالمين وفي أمان الله.
الثانية بعد الظهر.